إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله عز وجل وبياكم في هذا المسجد المبارك وفي هذه البلد المبارك إن شاء الله تعالى، مدينة أسوان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي أهلها، وأن يجمعنا وإياهم دائما أبدا على التوحيد وعلى السنة وعلى كلمة لا إله إلا الله، وأن يرزقنا وإخواننا الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وخير ما يلتقي فيه الأحبة دائما أيها الأحبة التذكير بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تطيب الحياة إلا بهذه المجالس المباركة؟ وهل يأنس الإنسان إلا بذكر الله؟ وهل يطمئن القلب إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا بد الإنسان من معبود يتوجه إليه ويأنس به، ويجد الأنس في التوجه إليه وقصده. ولا معبود لنا إلا الله سبحانه وتعالى، ولا معبود للخلق منذ أن خلقهم الله سبحانه وتعالى إلا الله عز وجل. ولهذا فإن دعوة الرسل كلهم إنما هي دعوة واحدة، دعوة إلى التوحيد ودعوة إلى السنة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الدعوة التي اشترك فيها جميع الرسل والأنبياء، وهي الدعوة التي تمثل الإسلام العام، فإن الإسلام هو دين جميع الأنبياء، لا فرق بين آدم عليه السلام وبين نوح عليه السلام وبين موسى وبين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم وبين جميع الأنبياء، فإن دينهم جميعا هو الإسلام. فما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. دين الأنبياء واحد هو الإسلام، هو الإسلام الذي هو التوحيد، واجتماع القلب على معبود واحد هو الله سبحانه وتعالى. فلا يدعو الإنسان إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغيث فيما لا يقدر عليه إلا الله، إلا بالله سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلا تخافوهم وخافوني، إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يربي شباب الأمة وصغارها في حديث الترمذي، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما أربته خلف ظهري، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، والله يا أخواني ثم والله ثم والله إنها كلمات ليست لصبي ولا لصغير لم يبلغ الحلم، وإنما هي كلمات يحتاج إليها الراعي والرعية، يحتاج إليها الحاكم والمحكوم، يحتاج إليها الصالح والطالح، يحتاج إليها كل من يدين الله سبحانه وتعالى بهذا الدين العظيم. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم أيها الأحبة، جمع القلب على الله هو زبدة هذا الدين، جمع القلب على الله هو الغاية من الخلق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله، كما اختص أهل أسوان في أن يكون من عندهم مبدأ هذا المنبع العظيم النيل الذي به تحيا الأبدان، والذي به يسترد الإنسان بمائه يرتوي، وبمائه نزرع ونحصد. أسأل الله سبحانه وتعالى كما كانت هذه البلد المبارك منبعا لهذا النيل الذي هو غذاء أبدان، والذي هو طعام أجسام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون منبعا للسنة، وليس ذلك على الله ببعيد، أن تكون منبعا للسنة وأن تكون منبعا للتوحيد بفضل الله عز وجل أولا، ثم بفضل إخواننا الدعاة الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يؤيدهم وأن يجري الحق على ألسنتهم وعلى قلوبهم، فما أحوج الناس إلى السنة. نعم أيها الأحبة، ما أحوج الناس إلى السنة، فإذا كنا قد بنينا سدودا حتى لا يحصل الطوفان فيزداد الماء فتهلك أبدان وتباد قرى وتذهب ثروات، أسأل الله عز وجل أن تكون سدا منيعا ضد الأهواء والخرافات والضلالات، فإن السد الذي نحتاجه حتى تحيا القلوب لا الأبدان فقط، وحتى تنقذ القلوب لا الأبدان فقط، دعوة التوحيد ودعوة السنة هي السد العالي، وهي الخزان الذي ينبغي أن نحفظ فيه ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العذب الفرات السائغ شرابه والذي هو سائغ للشاربين. ولكن الله سبحانه وتعالى إنما يختص بفضله أناسا وعبادا، وليس كل واحد يكون مؤهلا لأن يتلقى الحق وأن يستوعبه وأن يتشربه وأن يدعو إليه، لكن الله عز وجل قال في محكم كتابه: الله أعلم حيث يجعل رسالته، أي أصلا وفرعا، أصلا في الأنبياء والمرسلين وفرعا في أتباع الأنبياء والمرسلين، فليس كل واحد مؤهل أن يفهم عن الله وعن رسوله فضلا أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل له في خلقه شؤون، تعلمون أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم دافع نافح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حبس معه في الشعب، ذاق معه ألم الجوع والحرمان والاضطهاد، ومع ذلك عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطق بكلمة واحدة عند مماته، أن ينطق بكلمة إيه؟ لا إله إلا الله. فعند البخاري من حديث المسيب بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على أبي طالب قال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة واحدة يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، من أبي طالب. يعني أبو طالب أطاق أن يحبس في الشعب، طاق أن يجوع، طاق أن يمص الحصى، طاق أن يبقى على ذلك 3 سنين في اضطهاد وحرمان، أما يطيق أن ينطق بكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ ولكن عنده قرين السوء، عنده أبو جهل وعنده عبد الله بن أبي أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة أبيك، ملة قبيلتك، ملة كذا، ملة أبائك وأجدادك، لا تترك هذا. وآهد من العصبية إن تسللت إلى القلب فإنها تحدث حمية، هذه الحمية تصد عن الحق ولو كان العارض للحق الرسول صلى الله عليه وسلم. ووقع الصراع بين دعوة النبي لعمه يا عمي قل لا إله إلا الله، ودعوة أبي جهل أترغب عن ملة عبد المطلب، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات على هذه الكلمة وهذا الدين. لهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، لم يأذن الله سبحانه وتعالى له، وقال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالمعتبر إذن في الدعوات، المعتبر الدعوة التي تقوم على التوحيد، تقوم على السنة، وتقوم على حفظ الآثار إلى الذين يتاجرون بالآثار ويعملون في الآثار لتعلو أرصدة ولستخرج حجارة مكتوب عليها من النقوش الفرعونية ما هو مكتوب، ويتمنى الواحد أن لو وجد قطعة فيبيعها في الأسواق فتعلو الأرصدة، وقد يكون بيعا محرما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمثال إلى عشاق الآثار لتربو الأموال. جئناكم بآثار أعظم من هذه الآثار، ولكنها آثار قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها آثار موروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقواله، أفعاله، هديه، دعوته، سبيله، منهاجه، طريقته، حتى نكون يوم القيامة معه وفي حزبه، وحينئذ نسعد سعادة عظيمة. أيها الأحبة، ونبدأ دورتنا العلمية في مدينة أسوان في يوم السبت استثناء، وإلا فالدورة قد أعلنا عنها أنها تبدأ في فجر يوم الأحد إن شاء الله، لكن أردنا أن نجتمع على رسالتنا اليوم ولن نجعلها من رسائل الدورة حتى لا يفوت شيء على إخواننا الذين يأتوننا فجرا إن شاء الله تعالى، وإنما نجعلها هدية هذه الدورة رسالة للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، ونصيحة من إمام هذا العصر وفقيه هذا الزمان الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز في الدورة العلمية 45 والمنعقدة في مدينة أسوان في يومي الأحد والاثنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بالسنة، وأن ينفعنا وإياكم بالسنة، وأن يجعل مثل هذه الاجتماعات في موازين حسناتنا جميعا. فما أجل أن نجتمع في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارس كتاب الله، فهنيئا لقوم رحلوا، وهنيئا لقوم تعبوا، وهنيئا لقوم أفتحوا الفرصة من أهالي الحي ومن إخواننا الطيبين الذين نسمع عنهم الخير دائما، نسمع عن شهامة أهل الصعيد وكرم أهل الصعيد، ونريد اليوم أن نرى امتثال أهل الصعيد، لا نريد من أهل الصعيد طعاما ولا شرابا، فالحمد لله هم أهل كرم وجود ونعلم ذلك جيدا، لا نريد طعاما ولا شرابا ولا مبيتا، وإنما نريد أن نجتمع على ذكر الله وعلى آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأزف إليكم بشرى رواها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا في هذا المجلس إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه أربعة. أما السكينة فتنزل عليهم، وأما الرحمة وهي الطمأنينة، وأما الرحمة فتغشاهم، وأما الملائكة فتحفهم، وأما الله فيذكرهم عنده. والله يا أخواني الواحدة لو جعلت في كفة والدنيا كلها في كفة لثقلت بها هذه المنزلة الفضيلة، بل لا مقارنة قط بين سكينة تنزل في القلب كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبينك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه. السكينة، الطمأنينة، قرة العين، انشراح الصدر، الثبات على الأمر، الثبات على السنة، وغشيتهم الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى التي كان من آثارها العظيمة أن هداهم للإيمان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وتحفنا الملائكة، ملائكة الرحمة تحفنا الملائكة، فإذا كان أهل السياحة يأنسون بالمناظر الطبيعية بمياه وخضرة وأشجار وطعام وشراب، فإن أهل الحق يأنسون بماذا؟ يأنس أهل الحق بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحفهم الملائكة ويكونون في صحبة الملائكة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا المسألة مدارها على ماذا؟ على العمل، على العمل. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا: إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تبارك وتعالى جلسوا معهم. ملائكة وظيفتهم فقط التماس حلق الذكر، التماس حلق أهل العلم، مش الذكر يا أخوان اللي هو مدد حي اللي هو بقى بتاع التمايل والرقص والطبل، هذا حي مدد هكذا، لا هو لا 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 لا، هذا ذكر شيطاني، إنما ذكر الرحمن سبحانه وتعالى يكون بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحلق العلم هذه حلق ذكر، ذكر وارد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. حي مدد، لا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي موسى الأشعري: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله، دلني على كنز من كنوز الجنة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. ما في حي مدد، ما في الله الله الله، لم يرد في السنة قط أن الله يذكر باللفظ المفرد الله الله الله، لا، سبحان الله. الله إيه؟ يعني الله الله إيه؟ سبحان الله ولا الحمد لله ولا يا الله ولا لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما في الله 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 الله، في لا حول ولا قوة إلا بالله، في سبحان الله، في الحمد لله، في لا إله إلا الله، ما في الله. ما قال النبي في السنة: من قال الله 100 مرة كتب له كذا، ما في موجود. صدقوني يا اخواني، والله العظيم اقسم لكم بالله انتم صعيدة تصدقون ان شاء الله، ما في يوجد في السنة، لا في البخاري ولا في مسلم ولا في ابي داود ولا في الترمذي ولا في النسائي ولا في ابن ماجه، لا يوجد ابدا من قال الله، انما من قال ايه؟ نعم سبحان الله الحمد لله لا إله الله الله كل هذه ورد فيها الفضائل. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ردد يا علي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خالد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ها ما اسمك؟ خالد كمان ما شاء الله. خالد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خالد بحري خالد قبلي نعم. ها سبحان الله العظيم. طب وما كنز الجنة؟ كنز من كنوز الجنة كنز من كنوز الجنة. ها لا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد كان أبو موسى الأشعري يلهج بها خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي سمع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. سمع يقول هذا فقال يا عبد الله بن قيس اللي هو اسم أبي موسى الأشعري قال لبيك وسعديك يا رسول الله. قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أحبات الصعيدة انتبهوا الحمد لله تملأ الميزان تملأ الميزان الحمد لله بس وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. يا الله سياحة ايه بقى وأثار ايه وكنوز ايه؟ لا يا اخواني هذا هذه كنوز عظيمة لو تفقدناها ما في حي مدى أبدا ما في. الله الله ده ذكر المجاذيب ده ذكر ايه المجاذيب عارفين جماعة المجاذيب الدراويش اللي هو حي مدد هذا الله الله الله. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو هكذا والحمد لله تملأ الميزان. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في طرقاته يلتمسون حلق الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله جلسوا معهم. يعني نقسم بالله ونشهد الله في عليائه أن معنا الآن ملائكة تجلس معنا. ملائكة أصوان بقى اللي هي ماشية في أصوان هنا تلتمس حلق الذكر تلتمس حلق ليه الذكر. طيب فإذا وجدوا قوما يذكرون الله جلسوا معهم ثم يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى يسألهم الله تبارك وتعالى وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون ربنا تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويهللونك وكذا 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 يذكرونك يعني. فيقول الله عز وجل فماذا يطلبون؟ يطلبون ايه؟ عندهم شيء يطلبونه والله عز وجل اعلم. قالوا يسألونك الجنة الجنة التي اعظم ما يسأله العبد ربه سبحانه وتعالى بل يسأل الفردوس الاعلى. فيقول الله عز وجل وهل رأوها؟ هل رأوها؟ ترأيت الجنة يا خالد؟ ما رأيتها؟ ولا انت؟ ما احد رأيتها؟ ها؟ ما في صعيد رأى الجنة؟ ما في أصوان رأى الجنة؟ أما جنة الخلد فلم نرها. أما جنة الدنيا وهي ذكره والأنس به فإنه يجدها كل مؤمن متبع للرسول الله صلى الله عليه وسلم تقرب له الجنة. جنة يذكر فيها الله عز وجل جنة يرى فيها الله لكن بالقلوب المؤمنة بالعلم النافع عرفنا ربنا وأسماءه وعرفنا صفاته سبحانه وتعالى مجدناه ذكرناه عرفناه بآياته الكونية بآياته الشرعية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نراه بأبصارنا في جنات عدن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسأل الله عز وجل هذا. فيقولون فماذا لو رأوا؟ فيقول الله عز وجل فماذا لو رأوها؟ فيقولون لكانوا أشد لها طلبا. فيقول الله عز وجل ومما يتعوذون؟ مما يتعوذون؟ فيقولون يا ربنا يتعوذون من النار. فيقول الله عز وجل وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا يا ربنا ما رأوها. فيقول الله فماذا لو رأوها؟ قالوا لكانوا أشد منها هربا. قال الله سبحانه وتعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة يا ربنا إن معهم فلانا لم يكن منهم. رجل بيصلي العشاء فقال الجماعة السنيين دول قاعدين يعملوا اما نسمع يمكن يقولوا نطلع لمدان ربعة ولا حال. لا لا اعوذ بالله. ولا مدان لا لا اعوذ بالله. احنا مش بتوع ميادين، احنا مع دولتنا ومع جيشنا ومع امتنا، ننصح من قصر وندعو لمن زل، ونقول ندعو الله عز وجل أن يصلح أحوال بلادنا وأن يجنبنا وإياكم التكفيريين والإفساديين والمفسدين والحزبيين ودعاة الضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على السنة. خلاص. طيب، رجل صلى العشاء ليس قاصدا حضور هذا المجلس، إن معهم فلانا لم يكن منهم، لم يكن منهم، فيقول الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فما بالكم بالقوم أنفسهم، ما بالكم بالقوم أنفسهم، إذا كان هؤلاء لا يشقى بهم جليسهم فما بالكم بالقوم أنفسهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يشقينا وإياكم، لا أطيل عليكم، ونخلي بيننا بينكم وبين هذه الرسالة والنصيحة المختصرة إن شاء الله تعالى لإمام هذا العصر الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، تحت عنوان نصح وإرشاد له رحمه الله تعالى. وقد نشرت هذه في مجلة راية الإسلام العدد 1 السنة الثانية في ذي الحجة عام 80 و300 و1000، ونشرت أيضا في الصحف المحلية في عام 98 و300 و1000 من هذا المجموع المبارك، وهو الرسائل البزية في نصيحة الأمة الإسلامية. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: مما لا شك فيه لذي عقل سليم أن الأمم لا بد لها من موجه يوجهها ويدلها على طريق السداد، وأمة الإسلام.
نعم يا أخواني، لابد للأمم، لابد للناس من موجه، لابد للناس من موجه يوجههم، لابد من للناس من داعية يحثهم على الفضائل ويحذرهم من الرذائل، لابد لأناس للأمة من أناس صادقين يرفعون راية السنة، يقولون للناس تعالوا هنا وتجنبوا هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما مات إلا وقد نصح للأمة وصدقها، ولم يدخر النبي صلى الله عليه وسلم وسعا في تعليمها، وهو الذي قال: وستفترق أمتي، هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، على 73 فرقة، هذه أصول الفرق، وإلى كل فرقة قد تتضمن تحتها أنواعا عديدة من الأفكار والأهواء. فقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، ثم قال: كلهم في النار، كلهم في النار إلا واحدة، إلا واحدة. يا الله، ستفترق على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. ده احنا لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة إلا واحدة لكان صعبا وشاقا، يا ترى ما الوحيدة هذه حتى تجنبها؟ لكن النبي لم يقل كلهم في الجنة إلا واحدة، وإنما قال كلهم في النار إلا واحدة. تخيل إلى أسوان مثلا 73 طريقا يؤدي إليها في الظاهر، لكن طريق واحد هو الذي سيصل به الإنسان إلى أسوان، و72 طريقا لا تؤدي إلى أسوان. أن لي أن أعرف طريقا من 73 طريقا، كيف هذا يا أخوان؟ صعب ولا ما بصعب هذا؟ صعب، صعب أن تعرف طريقا واحدا من ما بين من بين 73 طريقا، صعب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صعبه، يسره وسهله كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، ما لك دخل بجماعة الفلانية ولا بالجماعة العلانية، ولا لك دخل بالفكر الفلاني ولا الفكر العلاني، ولا لك دخل بالأوراق التي توزع والمنشورات التي تنثر، ولا لك دخل بالمواقع التكفيرية ولا غيرها والإفسادية. أنت لك دخل بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة، الكتب التي خلفها لنا أئمة السلف وعلماء الأمة الربانيون الذين ينطقون بما قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم عند كتاب البخاري ما في خلاف, كتاب مسلم, كتاب أبي داود, كتاب الترمذي, كتاب النسائي, ما تركه لنا الصحابة, ما تركه لنا الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومن بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الكتب المضمونة, هذا هو الطريق الذي تجزم وتقطع أنه طريق الحق إن شاء الله. لابد للأمة من ناصح, ولهذا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب. فلماذا أرسل الله؟ لماذا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب؟ لماذا إخواني؟ لماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب؟ ليعلموا الناس عبادة الله, ليدلوا الخلق على الخالق الذي خلق الموت والحياة, ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا بد في الأمة من مجددين, من علماء ربانيين يجددون لأمة دينها والحمد لله, وهم العلماء الربانيون الذين يسيرون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي وسنته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم حديث عياض بن حمار قال كلمة رائعة ومهمة جدا, هي خلاصة دعوة رسول الله وهي خلاصة دعوة كل داع بعد رسول الله. قال الله عز وجل, قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال الله سبحانه وتعالى إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك, لأبتليك وأبتلي بك, لأبتليك وأبتلي بك. ولهذا كانت أول كلمة تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم في عمر هذه الدعوة ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك, يقول ورقة بن نوفل لرسول الله, قال أو مخرجيهم؟ ده أنا الصادق الأمين, أو مخرجيهم؟ قال نعم, إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي, ما في واحد جاء بهذه الدعوة إلا عودي. بقى الله عز وجل يبتلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويبتلي به. نعم.
وأمة الإسلام هي أخص الأمم بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, والواجب يحتم على كل مسلم بقدر استطاعته وعلى حسب مقدرته أن يشمر عن ساعد الجد في النصح والتوجيه حتى تبرأ ذمته ويهتدي به غيره. قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولا ريب أن كل مؤمن بل كل إنسان في حاجة شديدة إلى التذكير بحق الله وحق عباده والترغيب في أداء ذلك.
نعم يا أخواني, نحن جميعا في حاجة إلى التذكير بالله, إلى التذكير بالسنة, إلى التذكير بحق الله, بحق الرسول صلى الله عليه وسلم, بحق الإسلام. ولهذا يا عبد الله ستسأل في قبرك ثلاثة أسئلة, ما هي؟ من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ ثلاثة أسئلة لا بد أن تجيب عنها في هذه الحياة الدنيا, ولا بد أن تمحص الجواب وأن تدققه, هو امتحان في هذه الثلاثة أسئلة, والجواب موجود في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. تخيل لو جئنا لطلبة الطب الآن أو طلبة الهندسة أو أي جامعة, نقول الامتحان كله جميع المواد امتحانها سؤال, من ربك وما دينك ومن نبيك, وهذه الإجابة ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ربي الله بإيه؟ ها؟ بأسماء وصفاته, بألوهيته, بربوبيته. نبي محمد صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بتصديقه فيما أخبر وامتثاله فيما وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر, ولا يعبد الله إلا بما شرع. والإسلام بإيه؟ والإسلام الذي هو التوحيد, الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهل. وتسير على ذلك, هذا هو الامتحان فقط. خلقك الله عز وجل من أجل هذه الثلاثة أسئلة, وأن تعيش لها ممحصا مدققا قائما بها إلى أن تلقاه. فمن أجاب في الدنيا هذه الأجوبة وكانت حياته عليها, إذا وضع في قبره قال ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما من عاش حائرا لا يعرف لهذه الأسئلة جوابا سوف يقول في قبره ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذه الأسئلة الثلاثة امتحان الأمة في قبرها، ثلاثة أسئلة. ما هي يا أحمد؟ من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ هذه ثلاثة أسئلة. نحتاج واحد أصواني؟ ها؟ واحد أصواني؟ قول يا سلمان ثلاثة أسئلة. الأسئلة من ربك؟ وما دينك؟ نعم، ومن نبيك؟ أصواني آخر، ثلاثة أصواني واحد بحري، ها؟ ثلاثة أصواني، هذا واحد أصواني. الثاني ها؟ من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ بقي ثالث ها؟ من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ عنتر. الله يستر. أنا بقى عاوزك عنتر في السنة ها؟ عنتر في السنة. نعم، يبقى هذه ثلاثة أسئلة. طب الجواب عنها ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الإسلام. هذه ثلاثة أسئلة لابد منها نتذكرها ونتدرسها. والدين كله أيها الأحبة وجميع آيات القرآن وجميع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهناك، كل هذا من أجل أن تحفظ الأمة الإجابة، لكن العملية مو بالإجابة اللفظية، الإجابة العملية، أن تكون هذه الإجابة هي منهجك في الحياة. لهذا الله عز وجل يقول إيه؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فمن كان عليها في الدنيا كان عليها في الآخرة. نعم.
وفي حاجة شديدة إلى التواصي بالحق والصبر عليه، وقد أخبر الله سبحانه في كتابه المبين عن صفة الرابحين وأعمالهم الحميدة وعن صفة الخاسرين وأخلاقهم الذميمة، وذلك في آيات كثيرات من القرآن الكريم، وأجمعها ما ذكره الله سبحانه في سورة العصر حيث قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأرشد عباده عز وجل في هذه الصورة القصيرة العظيمة إلى أن أسباب الربح تنحصر في أربع صفات.
طبعا هذه الصورة كلنا احفظها. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كلنا احفظها ولا لا؟ كلنا احفظها، كلنا احفظها. قول يا ولدي ها، قول لفي خسر يعني في ضلال مبين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تخيلوا يا أحبتي أن الشافعي رحمه الله تعالى قال لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفته، لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفتهم. فهي صورة عظيمة، صورة مباركة، صورة حوت كل هذه المعاني الكلية الجميلة، حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لكفته. فهي تتضمن أربع صفات. الأولى
الإيمان،
الإيمان إلى الذين آمنوا.
والثانية العمل الصالح.
والإيمان قول وعمل. نعم. الثانية العمل الصالح وعمل الصالحات، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا توفر فيه شرطان، الإخلاص والمتابعة. والثالثة
التواصي بالحق.
التواصي بالحق، وهو الحق الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الحق الذي عليه مرشد الجماعة ولا مؤسس الجماعة، فإن الجماعات جميع الجماعات والأفكار إنما تنطلق من أفكار مؤسس الجماعة، كل جماعة تنطلق من إليه من فكر المؤسس فقط، هذا هديه والحق هو الذي يقوله والذي يقرره، لكننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبع. نعم.
والرابعة التواصي بالصبر.
تواصي بالصبر لأنك إن تواصيت بالحق ابتليت. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وبعدين واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، لأنك إن أقمت الإسلام في نفسك ودعوت إليه نالك ما نالك من الأذى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وهنا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فما من داعية إلى السنة إلا وهو مبتلى. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. نعم.
فمن كمل هذه المقامات الأربعة فاز بأعظم الربح واستحق من ربه الكرامة والفوز بالنعيم المقيم يوم القيامة.
الله أكبر. من حقق هذه المقامات الأربعة يا إخوان، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. يعني أنا مؤمن يا إخواني، مؤمن بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر خيره وشره. نعم.
ومن حاد عن هذه الصفات ولم يتخلق بها باء بأعظم الخسران وصار إلى الجحيم دار الهوان. وقد شرح الله سبحانه في كتابه الكريم صفات الرابحين ونوعها وكررها في مواضع كثيرة من كتابه ليعرفها طالب النجاة فيتخلق بها ويدعو إليها.
نعم، صفات الرابحين موجودة في القرآن كثيرة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغوهم معرضون إلى آخر الآيات. وقال الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. لابد الإنسان أن يعيش مع هذه الصفات التي يحبها الله أن تكون في عباده، وأن يحققها وأن يقوم عليها وأن يطبقها. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم.
وشرح صفات الخاسرين في آيات كثيرة ليعرفها المؤمن ويبتعد عنها. ومن تدبر كتاب الله وأكثر من تلاوته عرف صفات الرابحين وصفات الخاسرين.
أعظم الصفات التي ذكر الله في كتابه أول سورة كلنا نحفظها جميعا سورة الفاتحة. تحفظها ثابت؟ تحفظها سورة الفاتحة، هذه أعظم سورة في القرآن. تخيلوا يا إخواني أنها أعظم من سورة البقرة، أنها أعظم من سورة البقرة. سورة البقرة كم آية؟ ها؟ أحد يعرف سورة البقرة كم آية؟ 286 آية. والفاتحة كم؟ 7. والفاتحة كلنا نحفظها. أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، كما جاء عند البخاري لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج قال يا رسول الله قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن؟ قال نعم الحمد لله رب العالمين، هي 7 والقرآن العظيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. طيب ما الصفات الموجودة في هذه السورة؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعظم صفة أن تكون على الصراط المستقيم. وما الصراط المستقيم؟ صراط المنعم عليهم. ومن المنعم عليهم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. طريقهم علم وعمل، علم صحيح وعمل سديد، عمل على وفق هدي النبي وعلم موروث من النبي. طب المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ من المغضوب عليهم؟ قوم علموا ولكنهم لم يعملوا بما علموا. تراه عالم ولا يعمل، عالم مدخن، عالم مرابي، عالم ما أدخل جميع أنواع الباطل بعضها في بعض. إلى كن مسلما كن غير مسلم على أي دين كنت أنت مقبول. طب ومن الضالون؟ الذين عبدوا بجهل، عبدوا على جهل. إذا الجماعة الذكيرة دول يقعد يقول لك أنا بذكر الله عز وجل تبع طريقة شاذلية ولا مرغنية ولا أحمدية ولا رفاعية ولا ما أدري برهمية ولا لا 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 لا, لا ابعد عن هذه، لا طرق صوفية ولا مقابر فاطمية، احذر هذه. إنما علينا بالاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتعلق إلا بالله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فاستعن بالله. يبقى إذن أول صفة وأعظم صفة في القرآن أن تكون من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهؤلاء الثلاثة أصناف هم أصناف الخلق جميعا، وتمحورون حول كلمتين: علم وعمل. المنعم عليهم يجمعون بين العلم والعمل. طب والمغضوب عليهم؟ عندهم علم بس ما عندهمش عمل. طب والضالون؟ عندهم عمل بس ما عندهمش علم. يبقى جهال بيعبدوا بجهل، والتاني والآخرون علموا لكن لم يعملوا بعلمه. ولهذا قال بعض السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. يبقى سعادة البشرية تعود إلى كلمتين، إيه هما؟ علم وعمل، علم وعمل، وهو طريق المنعم عليهم. طب والمغضوب عليهم؟ ها؟ أخذوا إيه؟ علما وتركوا عملا. طب والضالون؟ أخذوا عملا وتركوا. لهذا ينبغي أن تعمل على علم، وينبغي أن تتعلم لتعمل. طيب العلم المحمود هو الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. طب والعمل المحمود الذي اتبعنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نبيك كما في الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود يعني باطل. يبقى لابد وأنا بعمل أن أعمل على علم، وأنا بعلم لابد أن أعلم علما موروثا. زي اللي يقولك بيطعنوا في البخاري، ويقولك البخاري ده فيه أحاديث ضعيفة وفيه أحاديث موضوع، والبخاري ده كذا وكذا وكذا وكذا. طب لما نترك البخاري ناخد مين؟ ناخد مين يا اخوان؟ الجماعة اللي طالعين على القنوات الفضائية قالوا لك اسيب البخاري، ده البخاري هو اللي سبب الارهاب، والبخاري لما يكون البخاري هو سبب الارهاب، امال من سبب الهداية؟ البخاري يا اخواني كتاب، اصح كتاب بعد كتاب الله، جمع فيه البخاري السنة الصحيحة. ولهذا الذين يحاربون البخاري يحاربون السنة، يحاربون السنة الصحيحة، يحاربون السنة الصحيحة. لما البخاري هذا الكتاب تلقته الأمة بالإيه؟ بالقبول. الأمة تلقته بالقبول. هذا البخاري أعظم كتاب من أعظم الكتب التي صنفت وألفت في تاريخ أمة الإسلام، جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. ولهذا أول ما تسمع واحد يطعن في البخاري اقفل التلفزيون على طول، واول ما تسمع واحد يطعن في ابي هريره اقفل التلفزيون على طول. اياك اياك تسمع الواحد يطعن في ابي هريره رضي الله عنه الصحابي الجليل، اعظم رواه الاسلام، اعظم رجل واكثر رجل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما مقصودهم من الطعن في ابي هريره الطعن في السنه. انتبهوا يا اخواني، الان التلفزيونات في بيوتكم والقنوات موجوده، احذروا الطاعنين في ابي هريره، احذروا الطاعنين في البخاري، احذروا الطاعنين في ابن تيميه. الناس تخوفكم من ابن تيميه، ابن تيميه ده رجل عالم، رجل امام ضد التكفيريين وضد الذين يقتلون بغير حق. اوعوا تفكروا ان ابن تيميه بيقتل كذا، اياكم. ابن تيميه رحمه الله تعالى كان من ابعد الناس ان ينسب الى احد تكفيرا او كذا، وهو الذي قال: وكل من جالسني يعلم أني من أبعد الناس عن أن أنسب لمسلم تكفيرا أو تفسيقا أو تبديعا أو إلى غير ذلك. احذر من هذا، احذر من هذا. لكن هؤلاء يحذرون من أئمة الدين حتى يبقى الدين بقى الصوفي والدين الشيعي والدين لا ابعد، انتبهوا، استيقظوا يا إخواني. بارك الله فيكم. نعم.
ومن تدبر كتاب الله وأكثر من تلاوته عرف صفات الرابحين وصفات الخاسرين على التفصيل، كما قال سبحانه ذلك في آيات كثيرة، منها ما تقدم، ومنها قوله جل وعلا:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع على رؤوس الأشهاد يوم عرفة: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله.
نعم، إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به. تارك ماذا؟ تارك كتاب الله. مشترك منهج الإخوان ولا منهج التبليغ ولا منهج الصوفية؟ كان فين الكلام ده أيام النبي؟ النبي قال: أنا تارك فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا. قال الكتاب والسنة، ما قال جماعة كذا أو طائفة كذا. قبل الصوفية وقبل الشيعة وقبل الجهمية وقبل الجبرية وقبل الإخوانية وقبل التبليغية، قبل الصوفية النبي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. الكتاب والسنة يا إخواني، قبل الجماعات. ولهذا كل جماعة بتقول احنا الجماعة الصواب، ومن لم يعرف الإسلام عن طريقنا فما عرف الإسلام. نقول: أين أنتم يوم اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ أين أنتم؟ أنتم قبل اليوم أكملت لكم دينكم ولا بعد اليوم أكملت لكم دينكم؟ كانوا قبل الآية ولا بعد الآية؟ خالد الجماعات ديت والفرق ديت كانت قبل الآية اليوم أكملت لكم دينكم ولا بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد. انتبه، قبل وبعد مهمة جدا، لأنه اللي قبل الآية هو الحق الذي ينبغي أن نتبعه، واللي بعد الآية هو الباطل الذي ينبغي أن نطرده، لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم. يبقى لو جاء واحد بأي جماعة بأي فكر يقول لك إيه أنا الفكر الصحيح، نقول انت بعد الآية ولا قبل الآية؟ يا أحبتي، نقول ايه؟ عبد الحميد، الصوفية قبل الآية ولا بعد الآية؟ الإخوان بعد الآية، الشيعة، الخوارج، المرجئة، كل دول بعد الآية. أي أحد بعد الآية، أي دعوة بعد الآية، دعوة ضالة ومنحرفة. طب انت يا شيخ قبل الآية ولا بعد الآية؟ انا قبل الآية، ما عنديش حاجة من نفسي، انا بقول قال الله قال الرسول. لو انا جبت حاجة غير قال الله قال الرسول يبقى انا بعد الآية، انما قال الله قال الرسول تبقى قبل الآية. فاحنا نقرأ القرآن الذي انزله الله، ونقرأ السنة التي مات النبي عليه. ومن قرأ القرآن والسنة ولم يدل الأمة عليه خلاص، يبقى هذا من الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة الرابحة. يبقى انتبه يا اخواني، يبقى لو اي واحد من اي جماعة او فكر جاء يقول لك تعالى معايا، احنا عندنا النهاردة حضرة، وعندنا النهاردة ما ادري ايه، وعندنا النهاردة كذا، وتعالى امشي معانا، احنا الصح واحنا لا ننقذ الامة، تقول له اوعى تنسى هذه المسألة. قل له: انت قبل قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم ولا بعد اليوم اكملت لكم دينكم؟ يقول لك مش فاهم. قل له: انا افهمك، انتوا كنتوا على عهد رسول الله، كنتم على عهد رسول الله ولا بعد عهد رسول الله؟ إن كان قبل عهد رسول الله فهو ناجٍ، وإن كان بعد عهد رسول الله فهو ضال منحرف. عرفتم يا إخواني؟ الرد على الجماعات الإسلامية بهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وبعدين جماعات إسلامية إيه؟ لو أنتم جماعات إسلامية فعلا وطوائف إسلامية، فإن الإسلام ما يعرف جماعات، إنما يعرف جماعة واحدة. من هي؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
فبين الله سبحانه في هذه الآيات أنه أنزل القرآن ليتدبره العباد ويتذكروا به ويتبعوه ويهتدوا به إلى أسباب السعادة والعزة والنجاة في الدنيا والآخرة. وأرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة إلى تعلمه وتعليمه، وبين أن خير الناس هم أهل القرآن الذين يتعلمون القرآن ويعلمونه غيرهم بالعمل به واتباعه والوقوف عند حدوده والحكم به والتحاكم إليه.
يبقى خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن وتعلم حروفه وتعلم حدوده، وعلم الحروف والحدود ولهذا هنيئا لمن كان محفظا للقرآن عاملا بالقرآن، هنيئا له ولو حفظ جزءا واحدا، لكن حفظ التوحيد، حفظ سورة الفاتحة التي هي خير السور، وحفظ آية الكرسي التي هي خير الآيات، وحفظ سورة الإخلاص قل هو الله أحد التي تحدل ثلث القرآن. لو ما حفظت يا محفظ إلا الفاتحة وإلا آية الكرسي وإلا سورة الإخلاص، وأفهمت صبيان المسلمين شباب المسلمين ما معنى سورة الفاتحة، ما معنى الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا محفظون، هنيئا 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 لصبي رزق معلما يحفظه سورة الفاتحة ويفهمه إياها الفهم السليم الصحيح، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن. يا أبي بن كعب، يا أبا المنذر، لبيك وسعديك يا رسول الله، أتعلم أعظم آية في كتاب الله؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فضرب النبي في صدره وقال يهنك العلم أبا المنذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا أينا يستطيع ذلك يا رسول، أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعديل ثلث القرآن. عجيب يا أخواني، العجيب يا عبد الله أن أعظم سورة وأعظم آية والسورة التي تعدل ثلث القرآن كلنا أحفظها. أظن ما في مسلم إلا ويحفظ الفاتحة وآية الكرسي عشان يقرأ بعد الصلاة وقل هو الله واحد. حتى احنا نجي نقول كده يا عم الحاج احفظ حتى قل هو الله واحد وقرأ في ركعات الصلاة، يبقى سورة بعد الفاتحة اقرأ قل هو الله واحد صح، بس مش الفاتحة بقى اللي نقرأها عن المقابر، الفاتحة لحضرة النبي، لا ما فيش فتحة لحضرة النبي. يقول لك صح، احنا كنا فعلا بنقرأ الفتحة لحضرة النبي زمان، لكن احنا الحمد لله دلوقتي ربنا من علينا بالاستقامة وبقينا نقول دلوقتي الفتحة لله. لا، ولا الفتحة لله برضه، ولا الفتحة لله، لا الفتحة لله ولا الفتحة للنبي، خلاص. انما الفتحة نقرأه في الصلاة. ليه الفتحة يعني؟ يبيع ويشتري لك اقرأ الفتحة، طب ما تقرأ البقرة مثلا، ليه الفتحة؟ فانتبهم، لا الفاتحة ولا البقرة ولا آل عمران ولا النساء ولا كذا أي شيء من هذا أبدا، إنما نقرأ الفاتحة في الصلاة وفي خارج الصلاة نقرأها، لكن لا نجعل لها موطنا مخصوصا، فإن هذا من الابتداع في الدين. نعم.
وأوضح عليه الصلاة والسلام للناس في المجمع العظيم يوم عرفة أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين بكتاب الله سائرين على تعاليمه. ولما صار السلف الصالح والصدر الأول من هذه الأمة على تعاليم القرآن وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم،
واحد يقول لك، واحد كان بينتقد أحد الدعاء يقول لك إيه ده كان بيعلم القرآن، كان معلم صبية، كان معلم صبية بيعلم القرآن. ألا هو أصبح تعليم القرآن يا إخواني جريمة؟ أصبح تعليم القرآن جريمة يا إخوان؟ يعني واحد لما يكون معلم صبية يبقى جريمة؟ يعني جريمة أني قال لمن كان معلم صبية، لكن كيف إذا كان معلما من هو أسن منه أصلا؟ لكن لو كان معلما صبية هنيئا لواحد يجلس معه 3-4-5-10 من أبناء المسلمين وحفظهم القرآن الكريم ويعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا له. نعم.
ولما سار السلف الصالح والسطر الأول من هذه
ولهذا يا أخوان على كل أحد، يا عبد الحميد، يا سلمان، يا أخواننا لا بد من حلق القرآن، والمراد بحلق القرآن العلم والعمل، تعلمه الحروف والحدود، مش تجلس تعلمه مد يا ولد مد، السماء غن قلقل اضغم، ولكن ضيع الحدود، لا، إنما علمه الحروف والحدود، علمه العلم والعمل. تعرفون كيف كان الصحابة يعلمون ويتعلمون يا إخواني؟ كانوا لا يقرؤون العشر آيات حتى يعلموها ويعملوا بما فيها. يلا يا ولد، يلا يا إبراهيم، يلا علي، ادخل يا ابن اتوضع عشان نصلي الضحى، يلا ادخل نصلي الضحى. صلاة الضحى يا أستاذ يا شيخ، صلاة الضحى دي إيه؟ صلاة الضحى دي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الضحى سنة، جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي بثلاث ومنها وركعتي الضحى. يلا نصلي الضحى يا اخوان. طيب يا استاذ ركعات الضحى هاتان ما صفتهما؟ زي سنة الظهر، مثل سنة الظهر، صلى ركعتين اقرأ في الفاتحة وما تيسر معك من القرآن بس. فيتعلم الولد فيعود إلى بيته، يا أبي نعم أنا صليت اليوم صلاة الضحى، صلاة الضحى آه نعم. يا أبي تعالى تعلمت اليوم فاتحة الكتاب، أقسم بربي لو لم يتعلم أبناؤنا إلى فاتحة الكتاب لكن ما فيها من العلم والعمل لكفى لكفى. مش لازم الولد حفظ القرآن في 45 يوم كويس، طب وبعدين وحفظ الحدود؟ حفظ القرآن في شهر، أنا شيخ عايز كده أنفرد بالقرآن شهر واحد أخلص القرآن كويس، أنهيت حروفه لكن بقيت حدوده، بقيت حدوده هي التي ترفع من تشاء، يرفع له بها من يشاء ويخفض من يشاء. قد يكون الإنسان حافظا للقرآن بحروف غنة وترقيق والقراءات العشر والشواذ كمان لكنه يضيع الحدود، فآكل للربا أو طالب للمدد من غير الله سبحانه وتعالى أو إلى آخره. ولكنك إذا سمعت ويقرأ القرآن وجدت حروفا مستقيمة، ولكن إذا نظرت إلى العمل وجدت أعمالا معوجة. إن العبد لا يرفع قدره عند الله بمقدار القرآن في قلبه وبمقدار عمله بالقرآن. نعم.
ولما ثار السلف الصالح والصدر الأول من هذه الأمة على تعاليم القرآن وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أعزهم الله ورفع شأنهم ومكن لهم في الأرض.
نعم.
تحقيقا لما وعدهم الله به في قوله سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فيا معشر المسلمين تدبروا كتاب ربكم وأكثروا من تلاوته وامتثلوا ما فيه من الأوامر واجتنبوا ما فيه من النواهي وعرفوا الأخلاق والأعمال التي مدحها القرآن فسارعوا إليها وتخلقوا بها، وعرفوا الأخلاق والأعمال التي ذمها القرآن وتوعد أهلها فاحذروها وابتعدوا عنها وتواصوا فيما بينكم بذلك واصبروا عليه حتى تلقوا ربكم، وبذلك تستحقون الكرامة وتفوزون بالنجاة والسعادة والعزة في الدنيا والآخرة. ومن أهم الواجبات على المسلمين العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أول شيء الوصية بالقرآن، أول شيء أخوينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان شيخ ابن باز رحمه الله تعالى إذا قال له إذا سئل هذا السؤال يا شيخ بأي الكتب يبدأ طالب العلم، كان الشيخ جوابه واحدا يقول ابدأ بكتاب الله، عليك بكتاب الله، اقرأ تدبر اعمل ما اعمل به. نعم يا أخواني هو الحصن الحصين وهو العلم المحكم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم كتابي وأخر متشابهات. نعم.
ومن أهم الواجبات على المسلمين العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها والسير على ضوئها لأنها الوحي الثاني.
نعم هذا الوصية الثانية بعد القرآن علينا بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
لأنها الوحي الثاني وهي المفسرة لكتاب الله،
لأن النبي قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. نعم.
وهي المفسرة لكتاب الله والمرشدة إلى ما قد يخفى من معانيه كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
ما قال الله عز وجل وما آتاكم فلان أو علان أو الجماعة الفلانية أو الجماعة العلانية فخذوه وما نهوكم عنه فانتهوا، إنما قال وما آتاكم الرسول. فقدوتنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، إمامنا، قدوتنا، سيدنا، شيخنا الأول لهذه الأمة الذي ينبغي أن نسير على دربه وأن نخطو خطواته هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن إمامك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من مؤسس جماعتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما الجماعة؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وما الدليل؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. يبقى إذن أنت من أي جماعة؟ من جماعة النبي والصحابة. طب النبي مات والصحابة ماتوا، لابد لك من جماعة، لكن سنته باقية. سنته باقية ولا ماتت؟ باقية. إذن أنا على سنته، أنا على سنته وعلى ضربه. نعم.
وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
نعم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمر من يا أخواني؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حتى ولو كانت المخالفة قليلة، حتى لو كانت قليلة. ولهذا جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: يا إمام، هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد؟ يعني بدلا من أن يحرم من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة اللي بيسمى الناس اليوم أبيار علي، سيحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الإحرام من مسجد النبي ينعقد ويجزئ عند جميع الأئمة، لأنه قبل الميقات، ومن أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه. ومع ذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا تفعل هذا، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة يا إمام؟ أي فتنة؟ إن هي إلا أميال. انتبهوا يا أخواني، انتبهوا. الذين أحدثوا مناهج وأحدثوا انحرافات ووضعوا الأمة في سراديب، ومع ذلك يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فقط الرجل سوف يحرم من المسجد قبل الميقات، وهو ميقات أهل المدينة، ميقات ذي الحليفة. قال: يا إمام، إن هي إلا أميال. فقرأ قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولهذا السنة والسنة فقط، ولا تتنطع، لا تظن أنك ستأتي بشيء أفضل مما جاء به النبي. وتذكر الثلاثة نفر الذين انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بعبادته كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا لا أتزوج النساء، سأعبد الله ولا أتزوج. والثاني قال: وأما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وأما الثالث فقال: وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
والآيات الدالة على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والتمسك بها والتحذير من مخالفتها أو التهاون بها كثيرة جدا، يعلمها من تدبر القرآن الكريم وتفقه فيما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة. ولا صلاح للعباد ولا سعادة ولا عزة ولا كرامة ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا باتباع القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمها
والتواضع. يا إخواني، لا صلاح للعباد ولا سعادة ولا عزة ولا كرامة ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا باتباع القرآن والسنة. إلا باتباع القرآن والسنة. نعم.
إلا باتباع القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمهما والتواصي بهما في جميع الأحوال والصبر على ذلك، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى:
الله أكبر، عرفتم الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة في إيه يا أخواني؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة في الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. أما الإيمان بالله والعمل الصالح فتكميل للنفس، وأما التواصي بالحق والتواصي بالصبر فتكميل للغير. فيسعى الإنسان في تكميل نفسه بالإيمان والعمل الصالح، ثم ينتقل إلى إخوانه المسلمين فيدعوهم إلى طاعة الله، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتواصى مع إخوانه بالحق ويتواصى بالصبر، فإن وجد منهم أذى صبر، لأنه صاحب غرض، صاحب هدف. وأظن الإنسان إذا كان صاحب هدف وصاحب غرض فإنه يتحمل من أجله ما يتحمل من المشاق. نعم.
وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فأرشد الله سبحانه العباد في هذه الآيات الكريمات إلى أن الحياة الطيبة والراحة والطمأنينة والعزة الكاملة إنما تحصل لمن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واستقام على ذلك قولا وعملا. وأما من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام واشتغل عنهما بغيرهما فإنه لا يزال في العذاب والشقاء والهموم والغموم والمعيشة الضنك وإن ملك الدنيا بأسرها.
الله أكبر. انتبههم انتبههم يا أخواني. أما من أعرض عن كتاب والسنة واشتغل بغيرهما فهو في المعيشة الضنك والشقاء والهموم وإن ملك الدنيا بأسرها. ولو تحولت له جبال الأرض ذهبا، ولو تحولت له مياه الأنهار والمحيطات لآلئة وكنوزا، فإنه لا يذوق السعادة، لأن الله جعل السعادة في الإيمان به وباتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أما إذا أعرض الإنسان عن ذلك فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعم.
ثم ينقل إلى ما هو أشد وأفظع وهو عذاب النار عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
من أعرض عن ذكري عن شرعي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. حتى ولو أوتي جميع الأموال، حتى لو عنده أموال يا أخواني، حتى لو كان كقارون. تعرفون قارون ماذا كان عند قارون؟ قال الله عز وجل: ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ما يستطيع أن يحمل مفاتيح الخزائن الرجال الأشداء. حتى خرج على قومه في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ومع ذلك هل سعد قارون بماله؟ وهل سعد هامان بوزارته؟ وهل سعد فرعون برئاسته؟ لا يا أخواني، رئاسة بلا دين، وزارة بلا دين، أموال بلا دين، أبهة بلا دين، كل ذلك ليس مصدرا للسعادة. إنما مصدر السعادة تقوى الله، مصدر السعادة اتباع سنة رسول الله، مصدر السعادة تدبر القرآن والعمل بالقرآن. ولهذا رأينا بلالا الحبشي لم يكن صاحب أموال ولم يكن أصلا من سادات الناس، وإنما كان عبدا فأعتق. إذا نظرنا إلى خباب بن الأرت، إذا نظرنا إلى صهيب بن الرومي، إذا نظرنا إلى سلمان الفارسي، إذا نظرنا إلى فقراء المسلمين وجدنا عندهم السعادة. أبو هريرة رضي الله عنه يتبع النبي بشبع بطنه. أبو هريرة كان يأتي عند منبر رسول الله فيخر مغشيا عليه من شدة الجوع، فيجيء الجائع فيضع قدمه على عنقه يظن به الجنون وما به إلا الجوع، ومع ذلك صار راوية الإسلام، راوية الإسلام. ما من حديث غالبا إلا وتقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا لها من سعادة عظيمة. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ادعوا الله لأمي، كانت أمه مشركة، فدعا الله النبي لأمه فأسلمت. ثم قال: يا رسول الله ادعوا الله أن يحببني وأمي لكل مؤمن. فقال: اللهم حببه وأمه لكل مؤمن. ولهذا لا يحب أبا هريرة إلا مؤمن، ولا يبغض أبا هريرة إلا منافق. ولهذا الذي يحارب أبا هريرة ويطعن في أبي هريرة اتهمه على الإسلام، لأن النبي دعا أن يحبب الله أبا هريرة لكل مؤمن. تحب أبو هريرة يا خالد؟ تحب أبو هريرة؟ نعم. عنتر تعالى، تحب أبا هريرة؟ تحب أبا هريرة؟ أبشر. نعم.
وقال عز من قائل: ولنثيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال بعض المفسرين:
الله أكبر، إن الأبرار لفي نعيم. طيب يا أخواني، نعيم الأبرار في الأخرة فقط؟ لا أبدا، نعيم الأبرار في الدنيا قبل الأخرة. ولهذا قال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. وشيخ الإسلام لما سجن واضطهد وكذا وكذا، ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية يا أخواني؟ ماذا قال؟ قال: إن جنتي معي في صدري حيث رحت، أنا معي الجنة في صدري. ولذا نقول: هناك جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، ومن لم يدخل جنة الدنيا من ذكره وطاعته والأنس به وتدبر كتابه والعمل بسنة نبيه فلن يدخل جنة الآخرة أبدا. ومن لم يرى الله بقلبه ويعلم ويعبد الله بما شرع الله فلن يرى الله في الآخرة. ومن لم يشرب من السنة ويرتوي منها لن يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فالجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهناك نعيم في الدنيا يا أخواني. يقول ابن تيمية: إن جلالتي معي في صدر حيثما رأس، إن قتلي شهادة، وإن سجني خلوة، وإن نفي سياحة، فماذا عسى أن يصنع عدوي؟ سجنوني خلوت بربي وعبدت، وصنفت وألفت وكتبت، طاردوني نفوني سياحة في الله عز وجل، قتلوني شهادة احتسبوها عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لو بعت لحظة من إقبالك على الله بمقدار عمر نوح في ملك قارون لكنت مخبونا في العقد.
الله أكبر، الله أكبر، هذه كلمة حية رائعة. أعد يا إسلام.
لو بعت لحظة من إقبالك على الله.
يا الله يا الله، تدبروا يا إخواني، تدبروا تدبروا يا إخواننا في أسوان. إن شاء الله هنوحد وجه بحري وقبل، إن شاء الله سنوحده. تعرفون كيف نوحده يا إخوان؟ ها؟ بالتوحيد، بالتوحيد، بالسنة. سنوحد بين الصعيد وبحري، سنوحد بين مصر وغيرها من بلدان العالم. إن دعوة التوحيد هي دعوة كل مسلم على وجه الأرض، أعم من الصعيد وأعم من قبلي وبحري وأعم من مصر وليبيا وتونس والجزائر وأعم من أندونيسيا وماليزيا، أعم من كل هذا يا إخواني. الإسلام وطننا، الإسلام وطننا، وطننا. ما وطنك؟ الإسلام. الإسلام وطنك، يجمعك مع أي مسلم، مع أي، على أي بقعة على وجه الأرض أتألم له، أحزن لحزنه، أفرح لفرحه. الإسلام وطني الذي ينبغي أن أعتز به. إذا ما وطني الذي ينبغي أن أعتز به؟ الإسلام، هذا الوطن الأعم، هذا الوطن الأعظم. ثم وطني وأرض التي أعيش عليها، نعم هي أولى هذه الأراضي أن أنشر فيها الحق وأنشر فيها الدين وأن أحافظ عليها ما حييت وما عشت. نعم.
لو بعت لحظة من إقبالك على
لو بعت لحظة من إقبالك على الله، لحظة، لحظة دقيقة واحدة، بماذا؟ ها؟
بمقدار عمر نوح،
بمقدار عمر نوح في ملك،
في ملك قارون لكنت مغبونا في العقد.
في ملك قارون وماله لكنت مغبونا في العقد، يعني لحظة واحدة في الإقبال على الله لا يساويها عمر نوح في ماله، ولا عمر فرعون في وزارته، ولا، يا الله، لحظة واحدة. ولهذا يا إخوانا أنا أريد أن نستشعر ما نحن فيه من نعمة، نسأل الله القبول يا إخواني. استشعروا يا إخواني، دي مش دورة في الصعيد ولا دورة في بحري ولا دورة في كذا إخواني، هذه لحظات، هذه لحظات سترى ثمرتها عند لقاء الله سبحانه وتعالى، هنيئا لمن صفت له لحظة في توحيد الله وسنة رسول الله، هنيئا يا أخواني لمن عظم الله في قلبه، فإذا عظم في قلبه ولو لحظة واحدة ثم مات عليها ولقي الله بذنوب كأمثال الجبال طاشت، كحديث صاحب البطاقة، فإن أمام لا إله إلا الله عظمت في قلبه لا تثبت أي سيئة مهما بلغت مبلغها. الله أكبر. ابن القيم يدلون على هذا، وابن القيم خبير بالصدقات، ابن القيم تاجر رابع، تاجر نحسبه من أذكى التجار في عصره وزمانه يا أخواني، فيدلك رجل يعطيك خبرته، رجل يعطيك مستفادة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، لو بحت لحظة في إقبالك على الله سبحانه وتعالى، لحظة واحدة، لحظة في إقبالك على الله، في صلاتك، في دعوتك، في سيرك. يقولك مثلا احنا جينا في 17 ساعة ونصف، جزاكم الله خير، كويس تعبتم، تبتم وتاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى من المدينة إلى مكة للحج إلى 400 كيلو، قطعنا في كم؟ 10 ليالي. 10 ليالي في القطار؟ لا، على الإبل، يصعد جبلا ويهبط واديا، يلتحف بالسماء ويفترش الأرض، حر، عطش، جوع. احتسب، فمن اغبرت قدمه في سبيل الله، احتسب، فمن كان تعبه ونصبه في الله، احتسب يا عبد الله. إن الله عز وجل أرسل ملكا على إثر رجل ذهب ليزور أخا له في الله، إلى أن أنت ذهب يا رجل ليزور أخي في الله، قال لك عنده حاجة، لك حاجة في أسوان، والله يا أخواني لولا الدعوة ما نزلنا أسوان ولا عرفنا أسوان، ها؟ ولا عرفتموني ولا عرفتكم لولا الدعوة يا الله سبحانه وتعالى. نعم جئنا أسوان، طيب لماذا؟ في مشروع، مشروع؟ لا. طيب في زوجة؟ في زوجة يا أخوان؟ في زوجة؟ زوجة أسوانية؟ نوحد برضو من أسباب التوحيد بين القطرين، بين بحر القبل، برضو ما فيش مانع، يعني احنا معاكم اليوم الاثنين. هل في زوجة؟ لا ما في زوجة، ولا في شيء من الدنيا أبدا، ولا في شيء من الدنيا أبدا، بيد أننا أحببنا قوما في الله فجئنا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، نذكر برسائل السلف وبكتب الأئمة رحمهم الله تعالى. فإذا كان أهل أسوان من زمان أنشأوا سدا وأنشأوا خزانا وأنشأوا كذا، أنشأوا الرئيس الفلاني، أنشأوا الملك الفلاني، أنشأوا كذا أنشأوا كذا، فإن خيرا من ذلك كل لأهل أسوان أن تضع بذرة السنة وبذرة الدعوة إلى الخير، وأن تنميها وأن تدعو إليها. فلو بحت لحظة من الإقبال على الله سبحانه وتعالى بعمر كعمر نوح، في مال قارون، في وزارة أمان، في ملك فرعون، لكانت صفقة خاسرة. كيف بقى تضيع جميع لحظاتك في عشر معشار العشر إن بلغت من مال قارون؟ كيف؟ نعم نعم.
قال رحمه الله: عشاق الدنيا بين مقتول ومأسور، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب: فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة، بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإراداته، هو جنة الدنيا.
الله أكبر، الله أكبر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم.
والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عيون المحبين وحياة العارفين، وإنما تقر عيون الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل.
الله أكبر.
فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين.
الله أكبر.
ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات.
الله أكبر. تبعتم أخواني الكلمات الحية، من قر عينه بالله قرت به كل عين. يا الله، من قرت عينه بالله، شرح صدره بالأنس بالله، قرت به كل عين. والجزاء من جنس العمل. هي الحياة أخواني، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمة ليس بخارج منه. نعم أكمل.
وقال سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال بعض المفسرين: إن هذه الآية تعم
هذا كلام الإمام ابن باز رحمة الله عليه. نعم.
إن هذه الآية تعم أحوال الأبرار والفجار في الدنيا والآخرة.
يعني إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم، دنيا وآخرة. نعم.
فالمؤمن في نعيم في دنياه وقبره وآخرته، وإن أصابه في الدنيا ما أصابه من أنواع المصائب كالفقر والمرض ونحوهما، والفاجر في جحيم في دنيا.
فإن هذا ابتلاء ليرفع الله به درجته. ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم.
والفاجر في جحيم في دنياه وقبره وآخرته.
وإن ركب أحدث سيارة، وإن سكن أعظم فندق على الإطلاق. إخواننا يقولون هذا أفضل فندق، وهذا يقول أفضل كذا. والله يا إخواني كله عرض زائل. والله يا إخواني إن أعظم فندق ومركب ومسكن وملبس لباس التقوى. قال الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال الله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. نعم.
والفاجر في جحيم في دنياه وقبره وآخرته، وإن أدرك ما أدرك من نعيم الدنيا، وما ساك إلا لأن النعيم في الحقيقة هو نعيم القلب وراحته وطمأنينته.
الله أكبر الله أكبر. نعم، هذا نعيم الحقيقي، نعيم القلب وراحته وطمأنينته، وهذا يكون بذكر الله. ألا بذكر الله، ألا بذكر الله ليس بغيره تطمئن القلوب. نعم.
فالمؤمن بإيمانه بالله واعتماده عليه واستغنائه به وقيامه بحقه وتصديقه بوعده مطمئن القلب منشرح الصدر مرتاح الضمير. والفاجر لمرض قلبه وجهله وشكه وإعراضه عن الله وتشعب قلبه في مطالب الدنيا وشهواتها في عذاب وقلق وتعب دائم.
نعم، في قلق. الدولار نزل، الدولار ارتفع، الدولار كذا، التجارة، الصفقة، المينا تعطلت، الباخرة وقعت في البحر، الجمارك، معذب معذب. وإن كان صاحب أموال، لأن المال إذا تمكن من القلب عذب صاحبه ولو كان بين يديه الدنيا بأسرها. أما إذا خل القلب من الدنيا وحل عمل الآخرة فإنه لا يلتفت لشيء منها. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لهذا يا إخواني مفهوم الغنى والفقر مفهوم لابد أن يعدل الحقيقي صحيح. ولهذا النبي لفت الأنظار، قال النبي: تدرون من المفلس؟ من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. المفلس يعني هذا المفلس عندنا، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فلفت النبي النظر إلى المفلس الحقيقي، وهو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وكذا، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وفعل كيت وكيت وكيت وكيت، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ها أخذ من سيئاته فطرح عليه فطرح في النار. الفقير الحقيقي فقير الطاعة، فقير الحسنات. والغني الحقيقي غني الطاعة، غني الحسنات، الذي إن تكلم كتبت الملائكة الحسنات، والذي إذا فعل كتبت الملائكة الحسنات، والذي إذا نوى كتبت الملائكة الحسنات، والذي إذا رقد في فراشه عاجزا عن العمل مع تعلق القلب بربه، قال النبي في حقه: وإن الله تبارك وتعالى ليكتب لهذا ما كان يفعله صحيحا مقيما. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. وإن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا
إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. نعم،
ولكن سكرة الهوى والشهوات تعمي القلوب عن التفكير في ذلك والإحساس به. فيا معشر المسلمين، انتبهوا لما خلقتم له من عبادة الله وطاعته، وتفقهوا في ذلك واستقيموا عليه حتى تلقوا ربكم عز وجل.
لماذا خلقك الله؟ سؤال مهم جدا، سؤال مهم. أنا أسأل نفسي يا هشام، لماذا خلقك الله؟ يا علاء، لماذا خلقك الله؟ يا ثابت، لماذا خلقك الله؟ يا أخواني، هذه أسئلة مهمة جدا، هذه أسئلة مهمة. قبل أن نسأل عن الدرهم والدينار، وقبل أن نسأل عن الراتب الشهري والمسكن والزواج وغير ذلك، يقول ده مستقبل الأولاد. طب ومستقبل الأولاد في الآخرة؟ مستقبلك في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوها الناس والحجارة. المستقبل هذا ماذا صنعت له؟ اسأل لماذا خلقك الله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم،
فتفوزوا بالنعيم.
مات ابن باز يا أخوان، ومات الملك فهد يا أخوان، ومات الملك عبد الله، ومات من قبلهما ابن تيمية، ومات صلاح الدين الأيوبي، ومات ملوك وأمراء وعلماء، ذهبت الأبدان والأشخاص فهي تحت التراب، وبقيت الأعمال والآثار، ونكتب ما قدموا وآثارهم. الله أكبر، بقيت الأعمال، بقيت الأقوال. هنيئا لابن باز فيما نحسبه والله حسيبه، هنيئا لابن باز لما جعل حياته في التعلم والتعليم، هنيئا. هذا الأموال تورث عنك، وربما سبك الأبناء قالوا: أبونا ما أحسن إلينا، أبي فضل فلانا علي، أبي كذا، أبي ورطنا، أبي 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 إلى آخره. فهنيئا لمن قضى حياته في طاعة الله، خصوصا في العلم النافع وتعليمه. نعم،
فتفوزوا بالنعيم المقيم وتسلموا من عذاب الجحيم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال عز وجل: إن الذين قالوا
ربنا الله فقط ثم استقاموا، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا، استقاموا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
وقال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف.
لمن قوم قول عمل يا إخواني، لأن الاستقامة استقامة قلب واستقامة جوارح. قالوا ربنا الله ثم صدقوا ذلك بالأعمال. ولهذا الذين يقولون بأن الإيمان هو القول فقط، وهو قول الكرمية، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا أعرف قائلا به قبلهم. هذه الفرقة أحدثت هذا الإحداث لما قالت الإيمان هو القول فقط، يقول شيخ الإسلام: ولم يسبق هذه الطائفة إلى هذا القول. إيمان قول فقط، ويأتيك من يقول إيمان هو المعرفة، معرفة القلب فقط. الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، قول اللسان بنطق بالشهادتين، وقول القلب بإقرار وتصديق وإنابته وكذا، وعمل القلب وعمل الجوارح، قولان وعملان، قول ظاهر وباطن وعمل ظاهر وباطن. أما القول الظاهر فلا إله إلا الله، وأما القول الباطن فالتصديق والإنقياد والإقرار. عمل ظاهر وهو عمل الجوارح، وعمل باطن وهو عمل القلب. فالإيمان قول وعمل، لكن لا بد أن تعلم أن القول قولان وأن العمل عملان. القول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. فمن كان على القولين الظاهر والباطن، ومن كان على العملين الظاهر والباطن، فهو الذي يستحق قول الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نعم،
وقال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. والله المسؤول أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يعيثنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه رضي الله عنهم أجمعين.
جزى الله خيرا هذا الإمام العظيم في تلك الكلمات المعجزات التي الحقيقة أصل فيها يا أخواني أصول الإسلام وأصول هذا الدين، فعرفنا بارك الله فيكم هذه المعرفة اليقينية القطعية، عرفنا من هذه الكلمة. والله يا أخواني لو ما يأتينا في الدورة إلا هذه الكلمات لكفى. ليس الأمر يا أخواني بكثرة الكلمات ولا بكثرة الرسائل، إنما الأمر بما قاله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ولقد كان السلف يرحلون في الحرف الواحد، ليس الغل الكثرة. جابر بن عبد الله يا أخواني رحل إلى عبد الله بن أنيس شهرا في حديث، وبعضهم رحل في حرف يا أخواني. المهم العمل، المهم اليقين، المهم الاستجابة. فاستفدنا من هذه الكلمة المباركة فوائد عظيمة. واحد: حاجة البشرية إلى معلم، إلى مرشد، وهذه الأمة إنما علمها رسول الله ثم واصل التعليم بعد رسول الله صحابة رسول الله ثم الأئمة الأعلام ثم من بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. الأمة في حاجة إلى من يعلمها، الأمة في حاجة إلى العلماء. حاجتنا إلى العلماء أعظم من حاجتنا إلى الأطباء وإلى المهندسين. وإذا كانت دنيا الناس لا تصح إلا بأطباء ومهندسين ومعلمين وسباكين ونجارين وغير ذلك، فاعلم أن الآخرة لا تصلح إلا بالعلماء. وإذا صلحت آخرة الناس وأعمال الناس فيما تعلق بالله عز وجل به صلحت دنياهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولهذا علاج غلاء الأسعار وعلاج هذا كله أخواني أن نلجأ إلى الله، أن نوحد الله سبحانه وتعالى، أن نسقي زرعنا بالتوحيد، أن نسقي ماء أن نكثر في تجارتنا من ذكر الله عز وجل، وحينئذ تنزل بركات من السماء وتخرج بركات من الأرض. إن الله عز وجل أرسل ملائكة بسحابة إلى أرض رجل فلاح عادي، رجل يمشي في الطريق فسمع صوتا في السماء: اسق حديقة فلان. صوت يتوجه إلى سحابة، جاءت السحابة ومشت ثم مشت ثم مشت حتى أتت أرض رجل فأسقطت مطرها. فقال الرجل الذي سمع الصوت: تعال يا فلاح انت، تعال تعال يا عم الحج، تعال تعال، انت اسمك ايه؟ قال: اسمه فلان فلان، فلان ابن فلان، بنفس الاسم الذي سمعه. قال: تعال اخبرني ماذا تصنع، ماذا تصنع؟ تحفظ البخاري، تحفظ مسلما، مجاهد في سبيل الله، سيف الله المسلول؟ ابدا، رجل فلاح عادي زي حالته وحالتك كده، عادي خالص. قد يكون رجل فلاح، قد يكون رجل سباك، قد يكون رجل يبيع شيء على السيارة، فول ولا طعمية ولا أي شيء، رجل بسيط جدا. بيد أنه يقول هذا الرجل، قال: فأخبرني بأرجع من أنت، ماذا تصنع، ماذا تعمل؟ قال: لا شيء، غير أن ما خرج من هذه الأرض أجعله ثلاثة أقسام: قسم أرده فيها، وقسم أتصدق به، وقسم أكله أنا وأهلي. رجل يتقي الله سبحانه وتعالى. فاستفدنا أن البشرية لابد من حاجة إلى مرشد ومعلم. الأمر الثاني: أن صلاح البشرية إنما يكون في الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذه الأربعة التي ذكرها الله في سورة العصر. الأمر الثالث: أنه لابد أن نلتفت إلى صفات الرابحين في القرآن والسنة، وأن نمتثل ذلك، وأن نلتفت إلى صفات الخاسرين، وأن نتجنب ذلك وأن نحذر ذلك. الأمر الذي بعد ذلك: أن سعادة البشرية في تدبر القرآن والعمل به. الأمر الذي بعد ذلك: أن سعادة البشرية في تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها. الأمر الذي بعد ذلك: أن الإنسان لابد أن يقارن بين دنياه وآخرته، ولابد أن يعمر دنياه بطاعة الله عز وجل حتى تعمر آخرته بذلك، وأن السعادة الحقيقية هي سعادة القلب، وأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط المستقيم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وأخيرا: ينبغي علينا أن نتعلم وأن نتمحور وأن ندرس وألا ننام وألا نأكل أو نشرب حتى نسأل أنفسنا هل قمنا بالغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل. لماذا خلقني الله؟ لعبادته. والدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا خلقنا الله؟ ها؟ أريد أصوانيا. لماذا خلقنا الله؟ ها؟ لعبادته. وما الدليل؟ إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. إلا ليعبدون. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتقبل منا ونكون صالح الأعمال. وهذه رسالتنا إن شاء الله هي هدية هذه الدورة، وإن كانت سبقت هدية يعني قبل ذلك، ولكن هي هدية مخصوصة في مخصوص. فلقد شرف نيل أسوان اليوم برسالة للإمام إسحاق بن راهوي إلى أخيه أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى، فأردنا أن تكون هذه الرسالة السلفية في نيل أسوان عند منبعه كما كان من قبل رسالة الدارمي في رضع الجهمية في فرعه في ضمياط. فنسأل الله عز وجل أن يعطر النيل كله من أوله إلى آخره بأصله وفرعه بمنبعه وما تفرع منه، بل برا وبحرا وجوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أخ يسأل يقول: إذا اجتمعوا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله والمدائح النبوية بدون إيه؟ بدون موسيقى، فلا يجوز هذا؟ نقول: لا يجوز هذا. فهذا الذكر ذكر واجتماع أهل الطرق الصوفية، إنما الاجتماع على صلاة النبي مثل ما نصلي نحن الآن كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به. وأما مدائح نبوية، ما في مدائح نبوية، ما في شيء اسمه مدائح نبوية. امدح النبي بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، امدح النبي بتعظيم سنته وإبلاغ سنته إلى الناس، إنما المدائح والتوشيح والأشياء دي هذه ما عرفها لا النبي ولا الصحابة. ولا كان أبو بكر يقول: يا خير من وطأ الحصى ومش عارف ويغني، ولا كان أبو هريرة يغني بالمدائح أبدا يا إخواني. هذه ليست المدائح، هذه نقائص لأنها خروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاجتماعات التي تكون عند هذه الطرق هذه اجتماعات ممنوعة شرعا وهي قائمة على البدع. أما الاجتماع على العلم وعلى السنة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر وبيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة إليه، هذه الاجتماعات المحمودة التي حرص عليها النبي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم.